بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس 29 من جمادى الأولى 1413 هجري الموافق 24 من الشهر 11 1992 ميلادي.
طيب، هذا السؤال الأول. إذا رفعت من كلامك الولاء والبراء، ترى يستقيم السؤال؟ لأنه أنا شايف ما في ارتباط. يستقيم السؤال إذا رفعنا كلمة الولاء والبراء؟ ليه؟ لأنه إذا أنا ما لي فاهم السؤال، لأنه تمام سؤالك
البراء.
طيب، خلينا نعيد بقى السؤال. ما هو السؤال فيما يتعلق بالبراء؟ هل يجوز للمسلم ماذا؟
أن يبرأ من شخص.
لا، مضاعف
العمل، الافضل ان يعيره العمل، لكن من شخص يعني تلبس هذا العمل قبل اقامه السجن، سواء كان من غير
لا، انا وضعت السؤال. البراء يمكن ان نقيم مقامها لفظه اخرى، هي اوضح المقصود من السؤال بعد هذا التوضيح، يعني إما المقاطعة وإما الهجر. صحيح هذا يا ترى؟ حتى أمضي في الإجابة.
المقاطعة،
إيه؟ يعني هل يجوز للمسلم أن يقاطع الكافر وأن لا يتعامل معه وأن يهجره؟ هل يجوز للمسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم العمل بالإسلام وأن يهجره؟ هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر؟
التحذير
منه طيب. هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل بلى. ولا يواصله ثم هو يحذر منه؟ يعني سؤال لابد من توضيحه حتى أنا أعرف الجواب. أقول رجل يحذر الناس عن زيد من الناس، هل يواصله أم يقاطعه هو؟ طيب، إذا في تلازم بين الأمرين. بعد هذا التوضيح الأوضح أقول الآن أتمكن من الخوض في الإجابة عن السؤال. نحن من مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن أقول أن كثيرا من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج يرحمك الله يعالج بعض المسائل الفقهية الدقيقة معالجة قائمة على العاطفة الإسلامية معالجة غير مقرونة بالعلم المستند إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فأنا أعتقد أن مثل هذا السؤال أي التحذير المقاطعة الهجر الولاء البراء هذه أمور إنما تتعلق بمجتمع إسلامي قوي بإمكانه أن يحقق أولا مثل هذه الأمور وثانيا بإمكانه أن يستثمر ثمراتها اليانعة والناضية. الآن التحذير ليس من الضروري أن يقترن معه المقاطعة والهجر في هذا الزمن، أما حينما يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا فالأمور هذه كلها يجب أن تكون مجتمعة. اليوم مثلا مثال واضح جدا، المسلم الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي يصدق عليه الحديث الذي أوردته في سؤالك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا الرجل كما قلت آنفا التعبير الصحيح الشرعي في حقه أن يقال إنه فاسق، هذا إن لم يكن كافرا مرتدا عن دينه، ولا يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ إنه غير ملتزم، هذا فاسق. طيب ذاك الكافر أفسق منه، إذا نحن نتكلم عن هذا ثم قد نكون بحاجة إلى أن نتكلم عن من هو أفسق منه وهو الكافر. هذا المسلم التارك للصلاة الخارج عن طاعة الله فيها ولذلك يستحق اسم الفاسق. لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلت آنفا مقاطعته، هذا التحذير وهذا أو هذه المقاطعة وهذا الهجر لا يثمر الثمر المرجوة من كل هذه الألفاظ الثلاثة التحذير المقاطعة الهجر. لماذا؟ لأنك إن أنت قاطعته وجد عشرات من أمثالك يواصلونه، ولذلك فستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعا منه وليس هو مقاطعا منك، وحينئذ ما فائدة مقاطعتك إياه؟ هذا يذكرني بمثل سوري وله مثل أو مثيل له هنا، لكن العبارة السورية تقول أنه زعموا أن فاسقا تاركا للصلاة تاب إلى الله وأنا، ولأول مرة يذهب إلى المسجد ليصلي فيجده مغلقا فيقول أنت مسكر وأنا مبطل، مفهوم طبعا هذا المثال. كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة إذا أردت أنت هجره مقاطعته التحذير منه ما يبالي بك، يقول لسان حاله أنت مسكر وأنا مبطل، أنت مقاطئ وأنا أقطع منك وأبعد عنك وهكذا. خلاصة هذا الكلام أن مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد، لأننا في زمن ضعف المسلمين، وهذه الرابطة التي يربطهم الإسلام الصحيح المتمثل في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون اليوم ليسوا كذلك، ولذلك فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغي الاعتماد عليها في لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم إلا في الاعتماد على قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها. فإذا رأينا شخصا فاسقا معرضا عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم، فنعظه ونذكره ونترفق به. كذلك إذا رأينا شخصا أو أشخاصا هم لا نستطيع أن نقول إنهم فساق، لأنهم نفترض أنهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها عند المسلمين كافة، أي هي من القسم الذي يقال إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. فقد نجد أشخاصا يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها، بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم. ماشي؟ طيب. ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة الصحيحة في مكان ما أو عقائد كثيرة، ممكن هذا. والفرق التي نسمع أسماءها اليوم مسجلة في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكرا كأسماء في عصر الحاضر، لكن نجد لا أثرا في واقع كثير من الجماعات الإسلامية أو الأفراد المسلمين. المعتزلة مثلا، الجبرية، القدرية، الخوارج، الآن إلى آخره. هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنة العقيدة، من هو معتبر من العباد الصالحين، مع ذلك فهو من الضالين، مثل عمرو بن عبيد المعتزلي. هذا يضرب به المثل في صلاحه وتقواه، ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال، فهذا لا يقال عنه فاسق، لكن يقال عنه انه ضال عن العقيدة الصحيحة. وهذا النوع اليوم له وجود في الأرض المسلمة، وإن كان ليس هناك طائفة أو جماعة يقولون نحن معتزلة. أنا ما سمعت إلا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا البلد أمام الناس، يقول أنا معتزلة، ويقولها صراحة أنا معتزلي، وفعلا هو معتزلي وأضل من ذلك، ولست الآن في صدده. فالشاهد مثل هؤلاء الضالين أيضا يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحج عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين. هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام، إما عملا وإما فكرا. لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة، فحينئذ هؤلاء حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال، حين ذاك لهم حكم آخر. هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين، وإنما يتعلق بالحاكم المسلم، وهذا عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لعلي أجبتك عن سؤالك.
كذلك
أي نعم، كذلك بلا شك. اليوم مع الأسف يا أخي وضع المسلمين وضع خطير جدا. اليوم النصارى بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الإسلامي باسم مواطنين، ولا يفرق الحكم الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم، وكلهم يشملهم كلمة مواطن. وربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابوا هذا المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرة، وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تقهر، وهي قوة الحجة والبيان. غيره
كذلك تتمة شفقة المسلم عليه قبل يعني إقامة
هو كل هذا مرتب. يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمرأة حسنة، وهذا معناه. وأنا أقول بهذه المناسبة، كثير من أخواننا المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين. مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يجيدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل به دون رب العالمين، يجيدون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة، ويجيبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاناة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء، ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين أقول إنهم ضالون عن الحق، فإن الله عز وجل أطلق على نبيه عليه السلام أنه حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول: ووجدك ضالا فهدى. فإذا هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون. أردت أن أقول ما داموا كذلك فهم مرضى، يجب أن نشفق عليهم وأن نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الآية السابقة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم أنه مكابر ويجحد الحقائق، وأن الرفق واللين معه لا يفيد شيئا. حين ذاك يأتي هنا قول ربنا عز وجل: فأعرض عن الجاهلين. هذا السؤال الذي معنا.
أقصد يا شيخ الآن حتى ننتقل للسؤال الثاني لأنه منفصل تماما عن الأول، هل هذا بالنسبة للجماعة ككل أم فردا فردا؟ إذا هم تبين أنهم جميعا في الجماعة أو طائفة أو كذا هم مكابرين، هل إذا قبلت فردا فردا يكون هذا التطبيق على مستوى الفرد؟
لا، ما يطبق على الجماعة لا يطبق على الفرد. نحن نقول مثلا بعض الأحزاب الموجودة اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف لا شك أن نظامها وقانونها كافر، كحزب البعث مثلا والحزب الشيوعي، لا شك أن هذه النظم هي كافرة، وأن من يتبنى هذا النظام دينا فهو كافر. لكننا نحن نعرف من حيث الواقع في كثير من البلاد الإسلامية خاصة سوريا مثلا أن كثيرا ممن كانوا ينتمون إلى البعث كانوا يصلون وكانوا يصومون ويحافظون على الفرائض محافظة كاملة. فإذا ما ذكروا وحذروا من الانتماء لمثل هذا الحزب قالوا، وهم مبطلون في قولهم، ولكننا نفهم أنهم لا يتبنون البعث بديل الإسلام، لأنهم يقولون: يا أخي شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش. فمثل هذا فمثل أي فاسق آخر يرتكب أمرا محرما في سبيل العيش، في سبيل تحصيل الرزق. وما أكثر الصنائع والمهن والتجارة التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم وفيها محرمات. فإذا ما ذكرتهم قلت لهم هذا حرام وهذا حرام يقول لك: يا أخي شو ننزوي؟ والمنيح منهم يقول لك: والله عم أفكر أنه لا إلي شيء عمل آخر يكون يعني مشروع، لا ليس ما يتأثر لي أستمر فيما أنا فيه. هذا كله يدل أن هؤلاء لا يجوز تكفيرهم كما نكفر النظام ومن يتبنى النظام عقيدة. لذلك فقد يوجد أفراد في مثل هذه الأحزاب هم فعلا كفار لأنهم تبنوا نظامهم بديل الإسلام، ويوجد فيهم أفراد ليسوا كذلك، وإنما كما ضربت مثلا آنفا أنه يتخذ ذلك وسيلة العيش. لا أعني أن هذه وسيلة جائزة، لكن أعني أنه مدام أنه لا يتبناه عقيدة ونظاما وفكرا فلا يجوز أن يعامل كما يعامل النظام نفسه ومن يتبناه عن عقيدة. في شيء آخر حول السؤال الأول؟ تفضل.
السؤال الثاني عن الحد الفاصل بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى الله وبين التنظيم البدعي أو الحزبي في الدعوة إلى الله.
الدعوة إلى الله عز وجل أولا لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت من عالم، والعالم لا يكون عالما إلا إذا كان متمكنا في علم الكتاب والسنة. وهذا وحده لا يكفي حتى يكون علمه بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. وهذه نقطة مهمة جدا. كل الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم يتبنون الكتاب والسنة، لأن من لا يتبنى ذلك لا يكون مسلما، وهذا ما يحتاج إلى بيان وشرح. ولكن الشيء الذي هو بحاجة إلى بيان وشرح هو هناك شيء ثالث لا يدندن حوله كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض إلا طائفة واحدة، وهم الذين ينتمون إلى السلف الصالح. فنحن نقول لا يكفي العالم المسلم اليوم أن تكون دعوته على الكتاب والسنة فقط، وإنما يضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. ليس هذا تحزبا كما قد يتصور بعض الناس، ولا هو تكتل حزبي، وإنما هو القرآن والسنة. أي لابد من هذه الضميمة إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح. لماذا؟ لنصوص في الكتاب والسنة ولإجماع الأمة على أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القرون قرنه ثم الثاني ثم الثالث، كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الصحيحة. الكتاب يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا ذكر سبيل المؤمنين، ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، بل ضم إلى مشاققة الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا شيء مع الرسول سبيل المؤمنين، وهذه نقطة مهمة جدا. وأرجو من إخواننا الحاضرين إن لم يكونوا قد حفظوا في أذهانهم هذه الآية فلا أقل من أن يستحضروا المعنى. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ألا اكتفى بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ أراد أن يفهمنا أن هناك شيئا ثالثا بالنسبة لهؤلاء الذين تأخروا وجاءوا من بعد الرسول عليه السلام، خاصة في هذا القرن الذي نحن فيه، عليهم أن يلاحظوا هذا الشيء الثالث، وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون المذكورون في هذه الآية؟ هم المشهود لهم بالخيرية في القرون الثلاثة. قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من أجل هذا ذكر عز وجل في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. تأيد هذا المعنى المذكور في الآية ببعض الأحاديث الصحيحة. كلكم يذكر حديث الفرق 73، ولا حاجة أن نذكر لفظه وسياقه، والشاهد منه أنه عليه السلام ذكر أن فرقة واحدة من 73 فرقة التي ستختلف بعده عليه السلام، هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، و72 من الفرق الإسلامية هي هالكة، هي في النار، أمر خطير جدا. واحد من 73 هو الناجي والبقية من الهالكين. ولذلك كان بدائيا جدا وضروريا جدا أن يتوجه ذاك السؤال من بعض الأصحاب، قالوا يا رسول الله من هي هذه الفرقة الناجية؟ كان الجواب يلتقي تماما مع الآية، قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. هنا نلاحظ أن في الحديث نكتة كالنكتة التي لفتنا النظر إليها في الآية. الآية لم يكتفي فيها على قول يشاقق الرسول، بل عطف فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك في الحديث لم يكتفي عليه الصلاة والسلام على قوله ما أنا عليه، وإنما قال وأصحابي، أصحابي هم المؤمنون المقصودون في الآية، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. على هذا النمط أيضا جاء الحديث الآخر، حديث العرباض بن سارية، عليكم بسنتي، أيضا أذكر الشاهد منه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. لماذا لم يقتصر أيضا الرسول على قوله عليكم بسنتي، وهي كافية فعلا، لكنه عطف عليها وسنة الخلفاء الراشدين؟ الجواب عن هذه النكتة في هذا الحديث والنكتة في الحديث الذي قبله والنكتة في الآية التي قبلهما ما يأتي، وهو أننا نعلم نحن جميعا أننا تلقينا الإسلام بواسطة هؤلاء السلف الصالح، ما عرفنا القرآن إلا من طريقهم، وما عرفنا سنة الرسول عليه السلام إلا من طريقهم، فبقي علينا أن نعرف شيئا آخر من طريقهم، لأننا سنقول حقيقة لا مراء ولا ارتياب ولا شك فيها، وهي أن هؤلاء السلف الذين سمعوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، هم تلقوه مبينا مفسرا، تلقوه منه عليه السلام مبينا مفسرا، وبيان الرسول عليه السلام، وهنا نقطة يجب أن نتذكرها دائما بمثل هذه المناسبة، بيان عليه السلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بقوله بفعله بتقريره، فهو يقول شيئا وهذه أحاديث الرسول القولية، ويفعل شيئا وهذه أحاديثه الفعلية، ويرى شيئا فيسكت عنه فيصبح شرعا. وآنفا ذكرت لكم قصة تيمم عمرو بن العاص خوفا من البرد والماء متيسر، فما قال له عليه السلام قولا، لكنه أقره على ما فعل، فأخذنا منه حكما. من الذي نقل لنا هذا التقرير؟ هو هذا عبد الله بن عمرو الذي وقعت له القصة، فهو صحابي من أولئك الصحابة. إذن هؤلاء الذين نقلوا إلينا الألفاظ هم أيضا نقلوا إلينا المعاني، فمن طريقهم كما تلقينا الألفاظ يجب أن نتلقى المعاني. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام يقول ليس الخبر كالآيات. نحن الآن يأتينا الخبر لكن الصحابي مشاهد، فإذا هو يفهم هذا الخبر حينما شاهد الرسول يتكلم أحسن منا نحن حيث لم نشاهد وإنما جاءنا الخبر. وهذا أمر مهم جدا. وأضرب على ذلك مثلا أمر الإنسان غيره بأمر ما، أمر الإنسان غيره بأمر ما يمكن أن يفهم أن هذا الأمر ضروري تنفيذه، ويمكن أن يفهم بأنه غير ضروري. من هنا جاء الاختلاف الأصولي بين العلماء أن الأمر في القرآن أو في السنة هل يقتضي الوجوب أم لا يقتضي الوجوب، خلاف طويل في علم الأصول. منهم من يقول الأصل في كل أمر وجوب إلا لقرينة، ومنهم من يقول الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، منهم من يقول لا يفهم من الأمر شيء إلا بقرينة. والراجع عند علماء الأصول وهو الحق أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. لولا هذا ضاعت الأوامر في القرآن كلها سدى. إذا قلنا لا يفهم من الأمر شيء إلا لقرينة، هتبحث عن القرائن. وأنا أذكر لكم قصة، جاء خلاف بين رجلين، أحدهما سلفي المنهج والآخر تحريري الحزب. يقول هذا الحزب بالقول الأخير في علم الأصول أن الأمر لا يفيد شيئا إلا بالنسبة للقرائن. المذهب الذي كان عليه السلف الصالح أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. وقع خلاف بين الرجلين، فأنا نصحت الرجل الذي يتبنى أن الأمر يفيد الوجوب وكان مرؤوسا تحت رياسة ذلك الحزب، قلت له الأمر سهل إن شاء الله وأنت بالنسبة لي ضعيف في العلم لكن سأدلك على طريق. قال ما؟ قلت كلما أمرك بشيء بالتعبير السوري طنش. شو معنى طنش؟ يعني اعرض عن هذا الأمر ولا تبالي به وكأنك ما سمعته، وراح يطيق ذرعا بإعراضك، راح يكرر الأمر طنش وهكذا حتى يضيق ذرعا ويغضب ويقول لك يا أخي صلي مرارا بأمرك بهذا الشيء وأنت لا تستجيب. تقول يا سيدي أنت قلت أن الأمر لا يفيد الوجوب إلا ما يكون معه قرينة، وأنت ما ضمنت قرينة إلى هذا الأمر، ولذلك أنا أعاملك على مذهبك. هذا حقيقة تعطيل النصوص، تعطيل الأوامر الشرعية. فشاهد الآن حضر الحديث الثاني، ليس الخبر كالعيان، لكن حديث آخر الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والحديث هذا له مناسبة طريفة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه وأخبره أخوه هارون بأن قومه عبدوا العجل، لما أخبره بالخبر ما صار موسى عليه السلام، لكن لما وصل إلى قومه ووجدهم فعلا يعبدون العجل، كانت الألواح التوراة التي أنزلها الله عليه في يده، فغضب غضبا شديدا وألقى الألواح. لما أخبر الخبر ما تأثر، لما شاف المخبر عنه تأثر وغضب غضبا شديدا وألقى الأرواح وهو غضبان. إذن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فنحن هذه الأوامر التي تأتينا ما يدرينا انها كانت بصيغه الحزم ولا كانت بصيغه اللطف. الشاهد يرى ما لا يرى الله. خلاصه الكلام، السر في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ما انا عليه واصحابي، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، ذلك لان هؤلاء نقلوا لنا القول والفعل والتقرير، نقلوا اللفظ والمعنى، ولذلك فلا يجوز لنا الا ان نفهم القران والسنه على ما كان عليه السلف الصالح. ومن هنا ياتي امر عظيم جدا، وهي كيف نستطيع ان نميز هذه السنه وهذه بدعه من طريق السلف الصالح؟ اذا شيء فعله السلف الصالح نفعله للسبب الذي سبق ذكره، ما فعله السلف الصالح لا نفعله، وهذا كله في اطار الدين، في اطار العبادات. اما في اطار العادات فالامر واسع جدا ما لم يخالف نصا من كتاب او سنه. اذا عرفنا هذه الحقيقه اذن فنحن يجب ان تكون دعوتنا قائمه على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح. من الذي يمكنه ان يتحقق بهذه الامور؟ هو الرجل العالم. اذن العالم هو الذي ينبغي ان يتولى الدعوه، وهو الذي ينبغي ان يتولى اقامه الحجه. كثير من اخواننا طلاب العلم بيقول انا اجتمعت مع الشيخ الفلاني، قد يكون شيخ كبير ازهري، او اجتمعت مع الدكتور فلان يعلم الشريعه في الجامعه، وبيقول قال كذا وكذا وانا اقمت الحجه عليه. ما بيطلع بايده هذا طويلب عالم ليس بعالم، طالب علم ليس بطالب علم، انما هو مهتدي في طلب العلم، مع ذلك يظن بانه استطاع ان يقيم الحجه على ذاك الشيخ الازهري او على هذا الدكتور الجامعي. فانا اقول لهؤلاء ناصحا، يا اخوانا لا تتحمسوا كثيرا من حيث انكم تستطيعون ان تبلغوا الدعوه، اما ان تحملوا الدعوه في انفسكم كما فهمتموها من مشايخكم فهذا واجبكم، اما ان تنقلوا الدعوه بادلتها من الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهذا انما يتعلق باهل العلم. من هنا ناتي الى الايه، ولعله يكون نهايه الجواب عن هذا السؤال الثاني. قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المجتمع الاسلامي قسمان من حيث العلم، قسم عالم وقسم غير عالم، وعلى كل من القسمين واجب، واجب الذي ليس بعالم ان يسال اهل العلم، وواجب هؤلاء ان يجيبوا من سالوهم، كما قال عليه السلام من سئل عن علم فكتمه اجم يوم القيامه بلجام من نار. ولذلك تكون النتيجة إذا قصر العلماء في القيام بواجب الدعوة فسيقوم بهذا الواجب من لا يستحق أن يقوم به وهم من دونهم، وهذا هو الواقع اليوم. ولذلك فنحن نحذر كلا من هؤلاء وهؤلاء أن يقصروا في واجبهم، نحذر العلماء أن يقصروا في القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الذي سبق بيانه، ونحذر غيرهم أن يتولوا القيام بما يجب على غيرهم ولا يستطيعونهم أن يقوموا به، نحذرهم أن يقوموا به. هذا ما عندي أخيرا بالنسبة لهذا. نعم.
إذا كان هذا كلام يعني عام كمنهج، إذا أردنا تبيانه بصورة خاصة للأخوة الذين اجتمعنا بهم في الجمعية الجمعيات التالية في المعهد، الصورة عندهم يعني بشكل مختصر انه طبعا هم مستاجرين مبنى جعلوها كجمعيه ومدرسه فيها. التدريس عندهم امر الدعوه عبر يعني حصص ودروس كانها يعني معهد يعني بشكل منظم، لكن ايش؟ ما في مثلا امير يدين الله سبحانه وتعالى بطاعته حتى في الامور يعني المباحه، فان عصي كانما عصي الله. ما عندهم هذا الامر، وانما عندهم مثلا رئيس نائب رئيس لتنظيم امر يعني الدعوه في معهد وخارج المعهد. هذه الصوره اللي عندهم. كان السؤال يعني هل هذا يعتبر تخلف التنظيم غير مشروع ام هذا يعتبر؟
لا لا، هذا امر اداري لابد منه.
وش يسموه بغير يعني مثلا
ما بيهمنا الاسماء بقدر ما يهمنا المسميات. هنا اخي التنظيم المستنكر هو التنظيم الذي يراد به إقامة دولة مسلمة في دولة غير مسلمة. التنظيم المستنكر هو الذي تتخذ الوسائل للقيام بثورة ضد الحكم القائم، وليس التنظيم الذي هو تنظيم علمي. نحن لعل بعض الحاضرين يعلم أن دعوتنا قائمة على أساسين اثنين، ونرى أنه لا حياة ولا نجاة للمسلمين من هذا الذل الذي ران بهم في كل بلاد الإسلام مع الأسف إلا على هاتين الركيزتين: التصفية والتربية. تحقيق التصفية وتحقيق التربية هذا لابد له من تنظيم، لكن التنظيم يدور على الناحية الأولى وهي التصفية، والمقصود بها كما شرحت ذلك مرارا وتكرارا هو قيام العلماء بواجبهم العلمي أن يأخذوا هذا التراث الذي ورثناه من هالقرون الكثيرة والكثيرة جدا، ودخل في هذا التراث ما ليس منه تارة خطأ وتارة قصدا وكيدا بالإسلام. لا بد لهؤلاء العلماء من أن يقوموا بواجب تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه. لماذا؟ ليتحقق أثر هذا الإسلام في المتمسكين به كما تحقق في الأولين المتمسكين به إسلاما صافيا. لا شك أن إسلامنا اليوم كفكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا شك أن إسلامنا اليوم كفكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى. كيف وهناك فرق كثيرة جدا ممن ذكرنا آنفا، المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره، كل هؤلاء يدعون الإسلام. فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس. نحن قلنا آنفا في قوله تعالى: فاسألوا على الذكر.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 107 على 1.
تم تسجيل هذا المجلس في 29 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر 11 1992 ميلادي.
آنفا في قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا واجبان، كل واجب يتبناه طائفة. الطائفة الأولى هي العلماء، فأي علم يتعلمونه؟ هذا العلم الذي فيه الصحيح فيه الضعيف. وآنفا جاءنا سؤال من أحدهم هاتفيا، قال أنه قرأ في كتاب وليس من الضروري الآن أن نسميه، بأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا كذب، وهو قرأه من كتاب. إذن هذا يحتاج إلى تصفية. ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول عليه السلام النساء من أذان والإقامة، وهذا مثال عارض والأمثلة بالمئات بل بالألوف مما ينسب إلى الإسلام، والإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. هذا الذي نعنيه بالتصفية. ثم لا يكفي هذا، لابد من أن يقترن مع التصفية التربية. كثير اليوم من الناس من يعنون بعضهم ببعض ما يتعلق بالتصفية، وبعضهم يعنون ببعض ما يتعلق بالتربية. ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة، أفكار ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، لأن أفكار تتعلق بحزبيتهم لا تتعلق بإسلامهم، فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافا لما عليه المسلمون الآخرون. لا يهمني الآن أصابوا فيما تبنوا أم أخطأوا، لأن هذا ليس مجال البحث. لكن ما هذه الأفكار؟ هي كل من جل عليهم أن يتبنوا الإسلام كله مصدقا. لكن هل هم قادرون على ذلك؟ لا، هم شباب متعمس تبنوا بعض الأفكار معينة لتسليك حزبهم. مقابل هذا الجماعة يربون أنفسهم أو أحزاء أو جماعتهم أو طلابهم أو سراياهم، يربونهم على نوع من العبادة. فقد يجتمعون مثلا في بعض الساعات على تلاوة القرآن، وهذا شيء طيب، وقد يجتمعون في بعض الليالي لصلاة الليل، وهذا شيء طيب، ولكن يداخلهم في هذا الاجتماع أو ذاك شيء ما يخالف السنة. أضرب مثلا واحدا سهل جدا فهمه، وهو أننا نجد بعضهم يجتمعون ليلة الجمعة لقيام الليل، مع أن الرسول قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. لماذا هم يفعلون هذا؟ لأنهم ما صفوا علمهم، فما جمعوا بين التصفية والتربية. إذن واجب العلماء أن يجمعوا بين أمرين: تصفية الإسلام مما دخل فيه، وتربية من حولهم على هذا الإسلام المصفى. ذلك ليعود أثر تبني هذا الإسلام على هذا المجتمع كما كان ذلك في أول الأمر، وكما يقال التاريخ يعيد نفسه. ما كان علاجا ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو العلاج في كل زمان ومكان، وليس هو إلا القرآن مع تفسيره منه عليه السلام، وعلى ما ذكرنا من إضافة منهج السلف الصالح. إذن فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد على هذا المفهوم الصحيح. فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لابد له من تنظيم، فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق، لكن قد ينكر ونحن أول منكرين تنظيما لا يقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية. واضح إذن؟ طيب غيره. نعم تفضل.
له دور في تشويه الإسلام بالطرف أو بالقرف، نعم، لأن كلام يسوق في كتب كثير من الإسرائيليات أو الأحاديث المطبوعة، نعم، دون أن يبين مثلا درجة الحديث. فبعضهم ممن يتفق به الأمة وكذا، فمتى يكون العالم يعني تسند له الأمة بالقياس حتى إذا قال مثلا في مسألة أن هذا خطأ أو هذا الحديث كذا باطل أو كذا يصبح يعني أهلا للتصفية؟ وهل التزكية يلزم منها النقلة كما علي بعض الجماعات لابد أن يؤخذ المريض إلى بيئة إيمانية ولا يصلح أن يزكى بمكانه الذي هو في مكان غفلة ويشبهون ذلك بمن سقط أجلكم الله في حفرة امتصاصية ولا يمكن تطهيره في نفس المكان حتى يخرج ولو صب عليه قليل من الماء يتطهر يعني لابد من نقله إلى بيئة مهيئة لهذه التزكية ولهذا الإصلاح.
عفوا سؤالك جمع عديدة من الأسئلة ومن الصعب الفصل بينها والجواب عن كل فرد منها فلعلك تبدأ بفرد فرد. أول سؤال
متى يعني يصبح العالم مؤهل للتصفية؟
نعم.
وهل هذا العالم الذي يصبح مؤهل للتصفية لابد أن يتلقى مبادئ التصفية ويصبح فيها هي التصفية على علماء كبار أم باجتهاده مجرد مثلا أن يقتل الكتب بشتى أنواعها ويعقد عليها يصبح حائل أنه يصفي وإذا صفى الأمة والعلماء يسلم له بذلك؟ هذا السؤال أول.
هو على كل حال أنا ألفت النظر أن مشكلة العالم الإسلامي اليوم فيما يتعلق بالعلم الذي نتحدث عن وجوب تصفيته هو أوسع من أن يستطيع القيام به عالم واحد، فلا بد أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي علماء لا أقول بالعشرات وبالمئات بل بالألوف، فكل يقوم في المحيط الذي يعيش فيه بهذا الواجب من التصفية العلمية. فأرجو أن لا يفهم أحد من سؤالك أن عالما واحدا في الدنيا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، هذا أمر مستحيل، لأن أولا العلم دائرته واسعة جدا جدا كما قال ذلك العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فأنتم تعلموا مثلا اليوم في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم اللغة، هذه العلوم الأربعة لا بد منها ليكون المسلم يستطيع أن يقوم بما ألمحت أو أشرت إليه آنفا من وجوب التصفية للعلم. لكن هناك في كل علم من هذه العلوم الأربعة على الأقل أفراد يجب أن يتخصصوا كل في مجال علم من هذه العلوم، وهذا كما واضح جدا لا يتصور أن يكون متخصصا في التفسير، متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، لا سيما والفقه ما يسمى اليوم بالفقه المقارن له شعب كثيرة وكثيرة جدا، ثم أيضا أن يكون متخصصا في اللغة. هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل في مجال تخصصه ويتعاونون بعضهم مع بعض لتحقيق ما سميناه آنفا بالتصفية. ولذلك فلا ينبغي أن نتصور أن إنسانا يجب على الأمة كلها أن تستسلم لقيادة فكره وعلمه فقط، وإنما هنا وهناك وفي العالم كله أفراد من العلماء ينهجون منهجا واحدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، فينبغي على من كانوا دونهم في العلم أن يتبعوه. فهذا هو السبيل لتحقيق التصفية والتربية. لا يمكن لإنسان أن يقوم بواجب التصفية فقط، ما بالك تصفية وتربية. أنا أقول الآن، هب أن إنسانا في قرية ما، في قرية ما يتولى تصفية جانب من العلم الذي دخل فيه ما هو غريب منه، لكن هذا الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع الناس وأن يربيهم على هذا الإسلام المصطفى. يجب أن يكون هناك مساعد له يتلقى هذا العلم المصطفى ثم يربي الناس عليه، وهكذا تتحقق هذا الأمر الهام جدا، ألا وهو التصفية والتربية بتعاون علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا على تحقيق التصفية العلمية، ثم يتعاون الآخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق التربية التي ندندن حولها. هذا فيما يتعلق بالجواب عن سؤال الأول، والذي بعده ما هو؟
الذي بعده شيخنا، ما هو بالنسبة للتربية؟ هل يعني بعض الجماعات في الساحة ترى أن التربية والتزكية لا تكون مدام هذا الإنسان اللي يعني يراد أن نربيه في هذه البيئة الفاسدة، بيئة الغفلة يسمونها بيئة الغفلة وبيئة المنكرات، فهم يخرجونه ينقلونه من مكانه ويخرجونه إلى بيئة في نفس البلد مناسبة هيئوها لهذا القصد أو خارج البلد، ويضربون مثال على ذلك بمن سقط أجلكم الله في حفرة النجاسة، وقل لو صبينا عليه ماء الدنيا ما يتطهر حتى نخرجه، ثم قليل من الماء يتطهر.
نعم.
فهل هذه الفكرة صحيحة؟ وهل في نظرنا نحن السلفيين أن يمكن أن نربي الناس في ميادينهم أعمال في ميادينهم من المنكرات وإلى أي قدر ممكن أن ندخل معهم؟
نعم. وعليكم السلام. أقول جوابا على هذا السؤال، لا شك أن الصورة التي قدمتها عن بعضهم هي جميلة، وهو يشبه الحجر الصحي المادي، ونقول الآن الحجر الصحي المعنوي، ولكن هل هذا يمكن ولا هو أمر نظري خيالي لا يمكن تحقيقه؟ سنقول نمشي معهم ونوافق معهم أنه سبيل التربية هو إخراجه من الجو الموبوء إلى الجو النظيف، هذا نظري ومقبول جدا، لكننا سنقول أين هذا الجو النظيف الصافي؟ أين هو؟ سوف لا يستطيع أن يقول هو في المريخ مثلا،
هم يقولون في الباكستان في المساجد.
طيب قلت لك هذا أمر نظري، في الباكستان في المساجد هناك مساجد فيها قبور، هل هي نظيفة؟ هؤلاء مشكلتهم كما أشرنا في كلام سابق، أصحابين عواطف إسلامية ولكن بغير علم. نحن نقول نظريا لابد من التربية، والتربية الكاملة هو إيجاد الجو غير الموبوء، لكن اليوم هذا غير موجود في العالم الإسلامي قاطبة. والآن سنعود، ما هو الجواب إذن إذا كان الجو الصافي غير المفقود مع الأسف هذا هو الواقع. نحن نقول لقد كان الجو الذي بعث فيه الرسول عليه السلام موبوءا بوباء ليس أعظم منه، لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير حق وهو إلى آخره مما هو معلوم. فهل لما بدأ الرسول عليه السلام بالدعوة خرج من الجو الموبوء؟ الجواب لا، لكنه بعد نحو 10 أو 13 سنة خرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منه. لا نقول كان صافيا مصفى، لا، كان هناك جاهليون، كان هناك يهود، كان هناك نصارى إلى آخره، لكنه تمكن من الدعوة في الجو الآخر وهو الجو المدني أكثر مما كان متمكنا منها في الجو المكي. إذن هذا عدم وجود المكان النظيف بالمئة لا يعني أنه لا ينبغي القيام بواجب التصفية والتربية. والذي يقول أن هناك جو مصفى اليوم في العالم الإسلامي 100% هذا رجل جاهل بلا شك، يعني أو متجاهل، وأحلاهما مروا، إيش في عند غيره؟ فقد تأخر الوقت.
في السؤال الثالث عن وضع أخواننا المسلمين من أهل السنة في لبنان ومرحلة يعني الإعداد العسكري للدفاع.
نعم. نحن لا نؤيد مطلقا أي جماعة إسلامية أن يتهيأوا سلاحيا ماديا قبل أن يتهيأوا سلاحيا معنويا، وذلك لسببين اثنين، أحدهما علمي والآخر تجربي إذا صح التعبير. أما العلمي فهو أننا إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نجد في هذا النص معنى مضمنا فيه غير واضح كالمعنى الصريح في لفظه أعد له ما استطعت من قوة، أي قوة مادية. ما هو هذا المعنى الضمني؟ لمن الخطاب في قوله وأعدوا لهم؟ المسلمون المؤمنون حقا والمحافظون على كل ما أمر الله به ورسوله، أم هم أمثالنا من المسلمين في آخر الزمان؟ من المقصود بهذا الخطاب؟ هم طبعا النوع الأول من المؤمنين. طيب، ولذلك فنحن نوجب على كل جماعة في أي بلد كانوا في أي قرية كانوا أن يعنوا قبل كل شيء بالإعداد المعنوي والنقل الإيماني الذي يجب عليهم ما أشرنا إليه آنفا من فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا عمليا في حدود الإمكان. من حكم بعض الدعاة العصريين اليوم قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، المقصود واضح جدا بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم أي حققوا الإيمان الصحيح الكامل في قلوبكم، فجزاؤكم عند ربكم أن يحقق لكم ما تنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام في أرضكم. لكننا نجد كثيرا ممن يتبنون هذه الحكمة لا يقيمون الدولة الصغيرة في ذواتهم، في نفوسهم، في أبنائهم، في نسائهم، في بناتهم، في دورهم. إذا دخلت دار بعضهم تجدها ممتلئة بكثير من الأمور المخالفة لهذا الدين الذي أمر هذا الحكيم بإقامته في قلوب الناس. فالشاهد نحن لا نؤيد الاستعداد المادي الفردي لهذا السبب، لأن الأهم في الأفراد أن يحققوا في أنفسهم في قلوبهم الإيمان الصحيح. قلت العلم والتجربة. أما التجربة فما رأينا أثرا عاد بالفائدة على أي طائفة من المسلمين استعدوا الاستعداد المادي السلاحي في ضوء حياتهم في مجتمعاتهم التي يحكمون فيها بغير الإسلام. ما وجدنا لهذا الاستعداد السلاحي إلا الضرر الأكبر الذي كانوا يفكرون في الهروب منه فوقعوا في أعظم منه. وأنا أذكر بفتنة الحرم المكي، فهؤلاء استعدوا لإيجاد لتحقيق نظام خلاف النظام القائم في ذاك البلد، فكانت العاقبة شرا مما كانوا يعيشون فيه من قبل، فقد عادت الدعوة القهقرة إلى سنين كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذه الثورة التي قاموا فيها. اذكروا معي الثورة في مصر، اذكروا معي الثورة في سوريا، اذكروا معي اخيرا الثورة في الجزائر. ماذا جنى المسلمون من هذه الثورات، ولا نسميها ثورات وانما من استعدادات السلاحي والمادي، ما جنوا الا الحنظل كما يقال. لذلك انا اقول اذا كان هذا في الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، فماذا نقول بالنسبة لدولة نصرانية مسيحية لا يريدون للإسلام إلا الضرر المجسد المجسم، كما نرى من تأييد الحكومات النصرانية لليوم. لكني مع ذلك أقول أن أي طائفة مسلمة تعيش في دولة كافرة نحن نرى أنه يجوز لها أن تدافع عن نفسها وأن تتعاطى من السلاح ما لا تجعل الدولة أو تقدم للدولة حجة لها لتستأصل شأفة المسلمين في بلادها. فأرى أنه لا مانع بل هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم فيما إذا اعتدي عليهم، أما أن يفكروا في القيام بانقلابات وبثورات فهذه لا تشرع في البلاد الإسلامية، فضلا عن أنها لم تنجح في البلاد الإسلامية فضلا عن أن تنجح في دولة نصرانية. هذا رأيي في الموضوع، وأنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثيرة وكثيرة جدا. فيما يتعلق بالأمر الأول هو من الآية السابقة، وأعدوا، فالخطاب للمؤمنين، فعلى المؤمنين أن يستعدوا معنويا قبل أن يفكروا أن يستعدوا ماديا. أما من حيث الدفاع عن أنفسهم إذا ما هجموا في دورهم هذا واضح من الحديث المشهور في صحيح مسلم وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: من مات دون ماله فهو شهيد. فإذا هجم المسلم في داره جاز بل وجب عليه الدفاع، هذا في سبيل الدفاع نؤيده تماما. أما النظر للمستقبل البعيد لقيام ثورة ضد الحكم وبخاصة إذا كان غير إسلامي، فهذا لا تستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة وفي بلاد يحيط بها الكفار من كل جانب. هذا رأيي في جواب عن هذا السؤال.
إذا إعدادهم
للدفاع عن أنفسهم
يعني مجرد تدريب فقط، لأنه لو لا سمح الله هجموا أو هذا ممكن يكون أصلا معدين
في
استخدام السلاح والجلد والصبر.
أي نعم، بشرط أن لا يجلب سلفا قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الحكومة عليهم. نعم.
لكن الحديث يعني شيخ عن الإخوة اللي هم أصلا إن شاء الله على الكتاب والسنة ومنهج السلف، لكن اختلافات إما مثلا هذا يوم له إمارة كإمارة السفر ما في بيعة، يعني مجرد إمارة لتنظيم الحال، وهذا يقول ما في داعي تسميتها بهذه الصورة وإنما هذا رئيس ونائب رئيس، كلها تنظيم عند إدارة مسألة الدعوة.
ما في مانع أبدا هذا.
وين سمي أمير أو غيره؟
نعم.
فالاختلاف بهذه الصورة أن بعض من
لكن ما يرتبوا أحكام الإمارة الكبرى على هذه الإمارة. هذا هو المهم. أقول ما يرتبون، يعني لنا أن يرتبوا ذلك، أنا ما أسألك يفعلون هكذا. يعني فلان إيه لفظة الأمير رئيس الجماعة دون. فلان رئيس الشركة، فلان مدير المدرسة، إيش في هذه؟ ما فيها شيء. لكن مدير المدرسة أمر بأمر هو في الأصل أنه مباح شرعا، لكن ما يجب على الآخرين أن يتبنوه كما لو كان الأمير المؤمنين هو الذي أمر. فهذه الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى، الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى إذا لم تعطى للإمارة الصغرى، خلينا نسميها إمارة، إذا لم تعطى هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى، ما في مانع من تسميته أمير، لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ. فإذا التنظيم يعني هالبيت هذا على تواضعه إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه فوضى، ما يستقيم العمل إلى آخره، فهذا التنظيم لابد منه. لكن التنظيم اللي واقع اليوم أن مثلا رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة أي منتمين إليه أن تقاطعوا الجماعة الفلانية، خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر. هذا ما يجوز في الإسلام. عفوا لا تقول هذا الكلام، لأن أنا ما أتكلم عن أتكلم بصورة عامة، وهذا يقع كثيرا وكثيرا جدا بين الأحزاب. هنا في عمان صدر قرار من جماعة الإخوة المسلمين بمقاطعة ألباني ومن يعرف بأنه من إخوان الألباني، ونفذ هذا القرار أكثر من سنة. هذا شيء مؤسف جدا. بعدين فصل جماعة من إخوان المسلمين لأنهم يحضرون دروس الألباني، وأنذروا 6 أشهر، بجمدوه. نعم،
بمعنى كيد الدراسة.
أيوة أحسنت. 6 أشهر بينذروا في الأول، قالوا له ما بيجوز توالي الجماعة وتوالي فلان، ولا ما بتكون إلا لجماعة واحدة. كان أصحابنا ذون اللي أنذروا وجمدوا، يا جماعة الشيخ الألباني ما عنده تكتل ولا عنده تعلم، بل هو يحارب كل هذه الأشياء، إنما هو عنده علم ونحن نستفيد عنده من العلم ما لا نستفيده عند الآخرين. شو معنى انه ولايين ما بيصير؟ نحن ما نوالي افرادا واشخاص. قالوا له ما بيصير هيك النظام. بعد 6 اشهر اتصلوا بهم ارسلوا وراءهم فقالوا لهم انه بلغنا انه لا تزالون اي نعم ولن نزال اذا فصلوا. بعد التجميد حصل الفصل. هذا طاعة عمياء، هذا ما يجوز في الإسلام. الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليق أن يكون إماما للمسلمين، إماما كبرى، يكون عالما، يكون صالحا، يكون حكيما، يضع الأشياء مواضيعا إلى آخره. قد يكون رئيس جماعة، قد يحكم بغير ما أنزل الله، نفس رئيس الجماعة. قد يكون في أهل بيته ليس كما أمر الله ورسوله من آخر. مع ذلك إذا اتخذ القرار فيجب تنفيذه. هذا الذي نحن ننكره أشد الإنكار. لا ننكر التنظيم لإدارة أمون، دار، مدرسة، جماعة إلى آخره، لكن ننكر تنظيما يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية. البيعة مثلا، ما في بالإسلام بيعة إلا لشخص واحد في الدنيا وهو الخليفة المسلم. ولذلك قال عليه السلام تحقيقا لهذا المعنى: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، اقتلوا آخرهما. الآن كم أمير يبايع على وجه الأرض الإسلامية، وإمارة يجب طاعته طاعة عمياء. إذا قال قاطع فلانا خلاص قاطع، هذا ما يجوز إسلاميا. ولذلك فلا يكون في حرج من مثل هذا التنظيم، ونسمي تنظيما إداريا
لإدارة الشؤون الإسلامية
فقط، ما في مانع منه أبدا. يا الله يمكن
بعد صوت يسأل يعني كتاب العواصم من الخواص، قال عن بعض الأشياء أنه كتاب الخواص من العواصم الاستخيم، يعني دمه هذا كتاب مذموما.
ليش ما يقو
هو لم يذكر لكن قال لأثناء الشيخ
لا تسمع كلاما هكذا مطلق على عوائنه، اطلب الكلام مع البيان. هذا المؤلف رجل عالم فاضل وعالم كبير جدا، كان أصله من الزيدية ثم أداه الله عز وجل للحكم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولقي مقاومة شديدة جدا من أهل مذهبه الزيديين، ولكن أبى الله يتم إلى كتابه. فإذا وجد فيه بعض الأمور فالأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله يتم إلا كتابه. ثم ما هو المقياس في قراءة الكتب؟ يقينا لا كتاب معصوم إلا القرآن الكريم، وإلا ما صح عن الرسول المعصوم. أما أي كتاب فلابد من أن يكون فيه خطأ وصواب. فإذا قلنا لا تقرأ إلا كتابا معصوما، معناه كأننا نقول لا تقرأ إلا القرآن ولا تستفد إلا القرآن. القرآن بحاجة إلى تفسير، وكتب التفاسير كثيرة. هل يوجد تفسير لا يوجد فيه خطأ؟ هذا مستحيل. إذن ما هو الضابط لنعرف أي كتاب نقرأ؟ الكتاب الذي يغلب صوابه وخطأه فهو الذي يجب أن أقرأه، وإلا ما سلم لنا الكتاب. فهذا الذي أنت تشير إليه قلب اسم الكتاب. لماذا؟ لأنه وجد فيه خطأ 2 3 4 إلى آخره. ما عرفت لماذا. كان ينبغي هو عليه أولا أن يبين لماذا ولو لم يشرح، ثم كان على من سمع منه هذا الكلام أن يتبين منه، أن يسأله لماذا. فإذا قال أخطأ في كذا، طيب ما في كتاب إذا أخطأ في كذا وكذا؟ أنت بتقول أخطأ في العقيدة، ما هي العقيدة التي أخطأ فيها؟
شوف انت بارك الله فيك.
نوصيك دائما اولا المبدا العام بتقوى الله عز وجل. هذه التقوى التي تجب على كل مسلم. ثم نوصيهم بان يظلوا متمسكين بالمنهج الاجتهادي الصحيح الذي هو الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. ونوصيهم كما نوصي انفسنا ايضا بان يخالقوا الناس بخلق حسن، لان المسلم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الرجل المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل صائم النهار. وكذلك اوصيهم بأن يظلوا في أسلوبهم الذي سمعنا شيئا عنه من الأسلوب الحسن في دعوة الناس بالتي هي أحسن، وأن لا يستعملوا الشدة والعنف كما يفعل بعض الناس لأنه لا محل لها في هذا الزمان، وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مذكرا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما استعمل العنف في الرد على ذاك اليهودي الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ في الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العبرية اليهودية حينما دخل على الرسول عليه السلام قائلا السام، لكنه يعني غمغمها فجعلها بين السلام وبين السلام، السلام عليكم. ففهم الرسول عليه السلام وأجاب بقوله وعليكم. أما السيدة عائشة فأيضا شاركت زوجها ونبيها في الانتباه لهذه الكلمة، ولكنها ما صبرت صبره عليه السلام فانتفضت من هذه الكلمة وكأنما شقت شقتين وقالت ردا على ذلك اليهودي وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فلما خرج اليهودي قال الرسول عليه السلام لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع ما قلت؟ يا عائشة هنا الشاهد، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. فوصيتي لنفسي أولا ولكل إخواننا ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك في ثورة أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم ولا يلجأوا إلى الشدة والعنف، فإن عاقبتها وخيمة جدا. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لفهم الكتاب فهما صحيحا كما ذكرنا، وأن نعمل به في أنفسنا، وأن نربي على ذلك من يلوذ بنا. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى